السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. بقي عندي مجموعة أسئلة سأجيب عليها بشكل سريع من اللقاء السابق. الأخ أبو شيمة بارك الله فيه من العراق سأل مجموعة أسئلة أجبت عن بعضها. في سؤالي الثالث يقول في منطقتنا حصلت مشكلة، يقول تزوج رجل من امرأة لكن من دون ولي، يقول زوجتهم المحكمة، يقول ما الحكم في ذلك؟ يا أبا شيمة بارك الله فيك، بالنسبة لزواج المرأة من شروط صحة النكاح عند جماهير أهل العلم وجود الولي، لا بد أن يكون هناك ولي للمرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك طبعا قول في بعض المذاهب على أن المرأة إذا كانت راشدة يجوز لها أن تزوج نفسها، وإذا كانت المحكمة والله تتبنى هذا الأمر، تتبنى هذا المذهب مثلا، والمحكمة هي اللي زوجت، يعني قد يكون القاضي هو ولي ومن لا ولي لا. إذا كان عند المحكمة عند القاضي فيكون القاضي هو الولي في مثل هذه الحالة، وطبعا ما نستطيع أن نقول ولي من لا ولي لها. إذا هذه المرأة لها ولي، مدام لها ولي هو اللي يباشر. أنا بسأل بس فقط يا أبا شيمة، يعني لماذا زوجت هذه المرأة من دون ولي مع وجود وليها؟ هل وليها عضلها يعني منعها وظلمها وضيق عليها وقال إنها ما تتزوج، أو عنده نوع من الاعتبارات التي لا قيمة لها وظلم ابنته مثلا؟ ممكن الآن القاضي يجبره، فإن يعني استجاب وإلا شاف الولي الذي بعده، وإلا تولى القاضي تزويجه. هذه مسألة ثانية، مسألة خصومة ترفع أمرها إلى القاضي. أما ابتداء فالأصل أن المرأة لا تزوج نفسها، والأحاديث صريحة في هذا الباب، وعلى النساء أن يتقين الله. وأنا في الحقيقة من خلال معايشتي لمثل هذه القضايا ما رأيت امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها إلا ندمت ندما شديدا، عضت أصابع الندم وأكلت نفسها من الهم، لأن تترتب على ذلك مفاسد كثيرة. وهذا في الغالب قد توجد حالة حالتين نجحت، لكن هذا لا يعني أن الجميع قد نجح. وكثير من النساء، وأنا أجزم بأن هناك من يشاهدني حصل لمثل هذا الأمر وفشلت الحياة الزوجية فشل ذريع بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام. فليتنبه الناس لمثل هذا. أبو شيمة يسأل عن حديث عمرة في رمضان كحج معي، يقول هل هذا الحديث ثابت؟ نعم، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الحث على العمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الثواب يا أبا شيمة، ولكن لا يعني عمرة في رمضان لا تسقط فريضة الحج، فريضة الحج تختل، لكن نحن الحديث هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الثواب وإلى الأجر. فاطمة من ليبيا تقول بأنها تخرجت من الجامعة، هي ومجموعة، تقول بدأنا نأخذ رواتب من دون عمل، تقول رواتب من دون عمل، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورزقك الله الحلال، أخت الفاضلة، إذا كان والله الدولة قالت لكم ما دام تخرجتوا أنتم وليس عندكم وظائف، أو بلدكم يمر بمرحلة مثل ما نشاهد، وقالوا لكم سنصرف لكم رواتب على علم على مسمع ومرأة وعلى إذن من الدولة، ما فيها شيء، ما في شيء، هذا فرض من الدولة لكم في مقابل السنوات اللي درستوها والعمل، وحجز أيضا وظائف لكم حتى يعني تتحسن الأحوال. أما إذا كان لا، أنتم عملتم من وراء علم الدولة، أو حاولتم الالتفاف على النظام، أو حاولتم الغش والتدليس، فهذا محرم ولا يجوز. وأنا أقول هذا من باب البيان، وإلا واضح أنت امرأة تخافين الله وتريدين الحلال. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان بعلم الدولة ومسمع ومرأة وبإذن، وهي التي قالت أحجزوا هذا الوظائف وتسلمكم مرتبات وأنتم ما عندكم عمل حتى يأتي العمل، ما في شيء، والحمد لله واطمئني في هذا الأمر. طيب نأخذ بعض المكالمات. فضل يا جمال.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا مصاب بمرض في قزحية العين.
سلامات إن شاء الله.
وحيث الخلايا تتلف ولن تعاد، يعني ما تصنع نفسنا.
أي نعم.
وهذا بالأخير يؤدي إلى فقدان البصر. وعلاجها الوحيد هي أقراص ومصنوعة من غلاف جيلاتين البقر.
أي.
فما أدري ما الحكم يعني.
طيب يا جمال.
جزاكم الله خير.
مرحبا أخي، مرحبا. نعم. تفضل أخي جمال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ. بدي أسألك سؤال، أنا من إيطاليا ومقيم في إيطاليا. وأتبرع بالدم في مستشفى أطفال وما يتعلق بالإعمار. إيه ما حكم ذلك في ديننا؟
تتبرع في الدم تبرع ولا تبيع الدم؟
لا أتبرع، لا أبيع ولا أتبرع.
إن شاء الله يا جماعة.
أتبرع وحينما أتبرع أقرأ القرآن الفاتحة والقلاقيل.
إن شاء الله يا جمال، بارك الله فيك يا جمال.
الحمد لله.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي علمك إن شاء الله.
يا رب.
يا شيخ سؤالين، السؤال الأول إذا أخذت عمرة لأمي وأبي متوفين الله يرحمهم، يعني كل واحد عنه بروحه، فشو نقول اللهم لبيك عمرة عن والدي ولا نسميه باسمه؟
طيب يا أم محمد.
السؤال الثاني، هل يجوز يعني ما حكم أخذ الثياب والفساتين إلى مصبغة يغسلها رجال؟
نسائية يعني؟ ها؟
نسائية. نعم هي نسائية بس يغسلونها رجال عشان بخار ما بخار.
شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت فاطمة بارك الله فيها من ليبيا، تسأل تقول الحديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، تسأل تقول هل هذه المقادير تتغير أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يؤمن بقدر الله، والإيمان بقدر الله أحد أصول الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. يقول الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه عقيدة راسخة يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه العقيدة، وهي الإيمان بالقدر. الأمر الثاني، ما هو القدر؟ القدر هو ما كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام من مقادير كل شيء، الأسباب والمسببات، كل شيء خلقه الله عز وجل إنما خلقه بعلمه السابق، وأيضا ربنا جل وعلا كتب هذا في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه كل شيء، كل شيء. قال جل وعلا الله خالق كل شيء، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا، كل شيء، الأسباب والمسببات، حتى حركة الأشجار، حتى حركة اليد، كل شيء مكتوب ومقدر. هذا أمر. الأمر الآخر أن أركان الإيمان هذه، أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان: علم الله السابق، وكتابته جل وعلا، ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، وخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا استحق اسم العليم سبحانه وعز، لأنه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعالم بما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. وكتب الله جل وعلا كل شيء في كتاب عنده، هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، قال جل وعلا في لوح محفوظ، قال جل وعلا في أم الكتاب، خلق وكان وكل شيء لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا الكونية، هذه مشيئة الله، ما في شيء يخرج عن مشيئة الله. فكما أن للعبد مشيئة وإرادة هي لا تخرج عن مشيئة الله. أمر آخر أن الله جل وعلا خلق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، كل شيء مخلوق، والله هو الخالق سبحانه وتعالى. قال عز وجل الله خالق كل شيء. الأمر الآخر أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، والذي بأيدي الملائكة من الصحف هو الذي يتبدل ويتغير، ولذلك قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض أهل العلم يمحو الله ما يشاء ويثبت مما يتعلق بالأمور الشرعية، الأمور الشرعية الدينية من يعني الناسخ والمنسوخ، ومن العلماء قال لا، المقصود العلوم الأمور الشرعية هذه، وكذلك ما قدره الله عز وجل على العبد من سائر الأمور، لكن هذا ما يخالف الكتاب الأول. ولذلك أنا قلت قبل قليل الأسباب والمسببات. فالله جل وعلا مثلا قد يقدر على العبد شيء، فيرفع الله عز وجل هذا الشيء عن العبد بالدعاء، ولذلك يتبدل، وهو أيضا موجود في الكتاب السابق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القضاء والدعاء ليعتلجان في السماء، يتصارعان، يعني فالدعاء يصرع القضاء، بمعنى أن الإنسان إذا دعا وتوفرت شروط الدعاء، قبول الدعاء وانتفت الموانع، فالله عز وجل يرد ما قدره جل وعلا، وهذا مما بأيدي الملائكة من الصحف وليس هو في اللوح المحفوظ. أما اللوح المحفوظ فلا يتبدل فيه شيء. قال جل وعلا وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. بارك الله فيك ورضي الله عنك. فاطمة تقول بأن عندها اكتئاب شديد، تقول يعني حصل عندها ولادة فحصل بعدها اكتئاب شديد، تقول كنت أفطر تلك الأيام وأتناول العلاج والدواء، تقول الآن الحمد لله أنا في عافية أستطيع الصيام. قالوا للناس بأنك ما تقضين، اللي يأخذ دواءه صائم ما يقضي. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام مردود على من قال، واضح بأن هذا القائل جاهل، جاهل بشرع الله وجاهل بدين الله، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم أو يتكلم بمثل هذا الكلام. الآن أول شيء تسوينه يا أختي فاطمة، اللي قال لك الكلام هذا تقولي له توبوا إلى الله، لأنكم افتريتم على الله الكذب، افتريتم على الله الكذب. كيف الآن يتجرأ إنسان والعياذ بالله يقول لآخر شرب الدواء أثناء الصيام ما يفطر؟ هؤلاء يحتاجون توبة الآن قبل أن يلقوا الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأخبريهم الآن بأن يتوبوا إلى الله، يحدثوا توبة قبل أن يلقوا الله، ولا يجوز لهم أن يتكلموا فيما لا علم لهم به، حرام ولا يجوز، هذا افتراء على الله، افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الحمد لله اللي عافاك وشافاك أختي الفاضلة، عليك أن تقضي جميع الأيام التي أفطرت فيها ولو بشرب الدواء. إذا شربت الدواء، يعني هذا الدواء شربتيه، فإنك تفطرين ما دام في نهار رمضان، وكل يوم شربت فيه الدواء تقضينه الآن بارك الله فيك على التسهيل، على التيسير، يعني لا 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 تضيقين على نفسك. يعني إذا استطعتي تصومين يوم كل أسبوع قضاء طيب، يومين طيب، ثلاثة طيب، على حسب استطاعتك وقدرتك بارك الله فيك. حسين من أندونيسيا يسأل يقول بالنسبة للمأموم هل يجوز له أن يعني بعدما يسلم الإمام التسليم الأولى هل يسلم بعده أم لا؟ لا يا أخي الفاضل، المأموم متابع المأموم مأمور بمتابعة الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المأموم بأن يتابع الإمام، قال فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وإذا سجد فاسجدوا، كذلك السلام، والسلام هو الانتهاء من الصلاة. فإذا سلم الإمام التسليمتين يسلم المأموم بعد ذلك. ولذلك بعض العلماء يقولون خاصة الذين يرون بأن التسليمتان أو التسليمتين ركن من أركان الصلاة، يعتبرون التسليمتين ركن، يقولون من سلم بعد التسليمة الأولى للإمام انقلبت صلاته إلى نافلة. هذا قول معتبر، قوله حظ من النظر. هنا قول لبعض الفقهاء يقولون لا، خاصة يقولون بأن التسليمة الثانية سنة والتسليمة الأولى ركن، قالوا إذا سلم بعد الإمام التسليمة الأولى ما عليه شيء، لأنه يشتغل بالركن عن السنة، هكذا يعللون. لكن ينبغي للمصلي أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن لا يدخل في مثل هذا الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالمأموم يوسع صدره، يحلم، يصبر، الأنا من الله جل وعلا. فإذا انتهى الإمام من التسليمتين سلم بعد ذلك. والذي يحز بالنفس ما عليه كثير من الناس للأسف الشديد الآن يسلمون مع الإمام، بمجرد أن يسلم الإمام سلم معه، وبعض الناس وللأسف يسابق الإمام في السلام قد تبطل صلاته. من سلم قبل الإمام متعمدا ولم يعد ها فصلاته باطلة، ما له الصلاة خلاص، هو فارق الإمام، فارق الإمام بمثل هذه الصورة. والمقصود يا أخي الفاضل ينتظر المأموم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين ثم يسلم. حسين بارك الله فيه يقول بالنسبة لقول ربنا ولك الحمد عندما نرفع من الركوع، نقول يعني هناك ألفاظ نقول ربنا ولك الحمد أو نحذف الواو ربنا ولك الحمد. أخوي حسين بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 ألفاظ في هذه المسألة. اللفظة الأولى ربنا لك الحمد، احفظها بارك الله فيك، ربنا لك الحمد. اللفظة الثانية ربنا ولك الحمد، هذه ثنتين، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. الثنتين الباقيتين ماذا يقول؟ اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. لاحظ بسيطة المسألة، كل هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظتين الأوليين ربنا لك الحمد، هذه اللفظة طبعا من دون اللهم، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. اللفظتين الثانيتين بتصديرها بقول اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني تضيف بس اللهم على، ويجوز هذا وهذا، ويجوز التنويع ولله الحمد والمنة. أعتذر منكم، عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل الأخ أبو عمر بارك الله فيه. أحد الإخوة الصم يقول ينتابني شيء شعور من بالخوف، وأحيانا ما أستطيع أتغلب على الموقف الذي أنا فيه، ما العمل؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، قبل قليل تحدثت عن الإيمان بالقدر، وقلت بأن الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، والذي يؤمن بالقدر يورثه الله عز وجل شجاعة في قلبه، ويورثه الله عز وجل يقين، ويستطيع أن يتعامل مع الأشياء تعاملا صحيحا سليما، بعيد عن هذه المخاوف، بعيد عن هذه الوساوس، بعيد عن هذه العقد والأزمات. هذا الذي يؤمن بالقدر. ولذلك يا أخي الفاضل لا بد أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الإنسان لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولما قامت أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تدعو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اللهم، يعني دعت أنها يحفظ لها رسول الله زوجها عليه الصلاة والسلام، ووالدها أبو سفيان، وأخاها معاوية، أخوها معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك دعوت الله بآجال يعني محتومة، وبأيام معدودة، وبأرزاق محسومة، أو كما ورد عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها من قدر الله. ولذلك الإنسان يدعو ولكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. يعني الآن لما يقول والله يا فلان أسأل الله أن يطيل عمرك، ها هذا محسوم مكتوب منتهي، هو دعاء طيب، دعاء طيب، اللهم أطل عمره على طاعتي وكذا، لكن هذا انتهى في القدر السابق. ولأجل هذا أخي الفاضل يجب عليك أن تؤمن بالقدر، وأن تقرأ في هذا خاصة كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر لا بد حقيقة لك يعني من تعويد نفسك على مثل هذه الأشياء. أحيانا الأمور تحتاج إلى إقدام، تحتاج إلى إقدام، يعني قد يكون موقف من المواقف أثر فيك فتبقى عقدة تتخوف منها، كسر هذه، حل هذه العقدة وكسر هذا الأمر الذي أنت عليه يكون بالإقدام، تقدم. ولذلك حينما تقدم على هذا الأمر يتبدد هذا الخوف، ويتبدد هذا الشعور الذي طالما سكنك وخيم عليك وقيدك، قيدك، جعلك تخاف من أي موقف من المواقف، مثلا سواء دخول إلى غرفة، أو مثلا نقاش حديث، أو جدال، أو مثلا مشكلة تتعرض لها. لما تقدم وتحاول أن تدخل هذا الأمر صدقني بأن هذا من الأمور، يعني بعد العقيدة اللي ذكرتها لك تسهل لك قضية الانتهاء عن هذه العقدة. زد على ذلك بأنك تقرأ في سير العلماء، في سير الصالحين، تقرأ في تجارب الآخرين، هذه كلها حقيقة تضيف لك رصيد جيد من الأمور التي تستطيع من خلالها أن يعني تتجاوز هذا الأمر. هناك طبعا يوجد دورات تدريبية يعني ممكن أنك تستفيد منها إذا بشرط أن يكون أناس يعني على صلاح وخير، بعيد عن يعني هذه الدورات التي فيها حقيقة مساس بالعقيدة ومساس بالإيمان وفيها هرطقيات ما أنزل الله بها من سلطان، لا، أناس طيبين يعطونك حلول أو يصنعون لك عملية تدريب على تجاوز مرحلة من المراحل التي أنت مثلاً تريد الإقدام عليها أو تتخوف من ولوجها. أحد الإخوة الصم يسأل يقول يعني هو جاء دخل الصلاة في الركعة الثانية له يعني الإمام في الركعة الثانية، وهو بالنسبة يعني في دخل في الركعة بعد ما انتهى الإمام من الركعة الثانية، يعني دخل في الثالثة الإمام في الثالثة والمسبوق تعتبر له الأولى. يقول إذا جلس الإمام في التشهد الأخير، معلوم بأن التشهد الأخير طويل فيه التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية، يقول هل أنا لما أجلس في التحيات أقتصر على التحيات الأولى ولا أكمل؟ لا يا أخي، كمل بارك الله فيك. الصلاة ليس فيها صمت، الصلاة ليس فيها سكوت ولا صمت، كمل. وبعدين بأعطيك معلومة جديدة يمكن بالنسبة لك أنت الآن، لو حضرت مع الإمام أو صليت لوحدك التحيات الأولى يجوزك أنك تكملها كاملة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول ربما أتى بالصلاة الإبراهيمية، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تصلي لوحدك ما فيها شيء لو جبت التحيات كاملة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. أهم شيء لا تسكت ولا تصمت في الصلاة وتكمل حتى لو أتيت بالأدعية، لأن هذه مشروعة ولله الحمد في الصلاة. في سؤال أيضا أخير من الإخوة الصم يقول بأن يعني أحد الآباء يقول له ابن من الصم، وهذا الابن سافر إلى خارج الدولة، يقول وكان يشتغل ويرسل أموال لزوجته، واشترت شقة يعني قال لها اشتري شقة وسجلت الشقة باسمها بإذن الزوج، يعني هو يقول ما أقدر أجي، وكان يعني فيه إجراءات وكذا. يقول اكتشفت المرأة بأن زوجها يعني لديه صور غير جيدة في المحمول، يقول فقامت قيامته وتطلب الطلاق الآن، تقول ولا تريد أن تسلم الشقة، يعني تبقى باسمه. يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا هذه مشكلة عائلية، مشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل. يعني الآن قبل ما ننتقل لقضية الشقة وكذا، الآن حلوا المشكلة بدل ما ينكسر البيت ويتهدم بهذا الطلاق. يعني هذا خطأ، ذنب أذنبه، ممكن يعالج، ممكن يعالج. فالمرأة لابد من إقناعها بأن الزوج أخطأ وهو يعترف بهذا، إذا ثبت لديها ما كان مسألة ظنون أو شكوك أو غير منضبطة، إذا كان ثبت يعتذر ويستغفر الله، يتوب إلى الله أولا ويعتذر منها ثانيا، وينتهي عن هذا الأمر ويعني يقطعه تماما ويعيش حياته وزوجته وأولاده. والله المسألة تطورت ورافض المرأة ترجع، وهذا خطأ طبعا، وقضية تبغى البيت تسجله يعني تستولي عليه، هذا ظلم وحرام. ما دام أن زوجها ما وهبها البيت وما قال له والله هذا البيت هبة مني لك، هو قال سجلي باسمك حتى أرجع حتى أعود أو عنده إجراءات معينة، هذا البيت من حق الزوج وليس من حق الزوجة. ولو سكنته تسكنه وهي ظالمة، هي ظالمة بمثل هذه الصورة، ولها الحق أيضا في أن يعني إذا كان زوجها تسبب لها بضرر لها الحق في أنها ترفع دعوة عليه وتأخذ حقها من هذا، لكن تستولي على أمواله بيته مثلا أو سيارته هو لم يقصد أن يهبها، لابد أن تفهم بأن هذا حرام وظلم ولا يجوز لها التصرف بمثل هذه الحالة. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم لنكمل بقية الأسئلة والإجابة عليها. إياكم الله من جديد. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول بأنه مريض في قزحية العين، يقول ويعني عنده مشكلة في الخلايا، يقول قد يؤدي إلى العمى لكن ما في إلا علاج واحد عن طريق الأقراص، والأقراص هذه من جلاتين البقر، يسأل عن الحكم في ذلك. يا جمال بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الشفاء والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأن يعوضك خيرا يا رب العالمين. أخي الفاضل بالنسبة لجلاتين البقر، نص العلماء على جواز تناول الأدوية أو الأقراص التي تشتمل على يعني جلاتين، وهذه الجلاتين من حيوان يؤكل، يعني من الحيوانات التي لو ذكي أكل، ما دام أنه قد ذكي ذكاء شرعية فيؤخذ منه المادة اللزجة هذه وهي الجلاتين مع إضافة يعني أشياء إليها، فلا بأس بذلك بارك الله فيك، ولو تناولتها فهذا أمر مباح ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. جمال من إيطاليا يسأل يقول بالنسبة للتبرع بالدم، يقول أنا أتبرع بالدم يعني مرضى الأطفال وغير ذلك، يسأل عن الحكم، يقول أنا خلال التبرع أقرأ القرآن وكذا. يا جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وكتب أجرك، يجوز يا أخي الفاضل ما دام أنه لا يضرك أنت، يعني لا يحصل ضرر عليك بالتبرع، لأن بعض الناس يتضرر، فما دام أنك ما عندك مشكلة وأجريت الفحوص الطبية على أنك لو تبرعت ما في مشكلة فتؤجر على ذلك، وقد يكون بتبرعك هذا إنقاذ لأنفس معصومة، والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا عمل صالح استمر عليه بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. وكونك تقرأ قرآن أثناء التبرع أو شيء هذا أمر منفصل لا ارتباط له، يعني أنت على أجر وعلى خير بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم أم محمد بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لي لو أردت أن أخذ عمرة لأبي أو لأمي، تقول ماذا أقول عند التلبية؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب ويجعلك مباركة، وشيء جميل والله نسمع اهتمام الأولاد بآبائهم سواء في الحياة أو بعد الوفاة، فأخذ العمرة وإهداء ثوابها إلى الميت هذا شيء طيب وعظيم. وتقولين يا أخت الفاضل لبيك اللهم عمرة عن أبي، هكذا تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي أو لبيك اللهم عمرة عن أمي مثلا أو عن والدتي، تقولين عند التلبية بارك الله فيك، هذا هو المشروع. تفضل أبو همام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ احنا عندنا بالعراق يعطون قرض 10 ملايين
ايه
ويستقطعون من عندنا مليونين يعني، واحنا نوفي 10 ملايين
ايه
ما حكم هذا يا شيخ؟
يعني ياخذون 11 مليون منكم؟
نعم.
طيب يا أبا همام مرحبا مرحبا. مصطفى
السلام عليكم. الشيخ كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف أخبارك شيخ تمام؟
مرحبا أخوي تفضل.
الشيخ عندي مسألة وهو أننا يعني نعمل في مؤسسة تعليمية.
إيه.
هذه المؤسسة التعليمية مع كل شهر هم طبعا يستلم منهم مرتبات.
إيه.
ولكن المرتب هذا يقصد منا 10% من المرتب.
أيوة.
على أساس مسألة التأمين. وهم مش تأمين كله، هم يقصدون فقط يعني إذا حصل للموظف مثلا جنازة لأحد أقربائه أو أراد أن مثلا يتزوج يعرس، فهم يساعدوا من المبلغ اللي خصم من الموظفين اللي هو 10%.
أي نعم.
فلا أدري يعني هل
يا مصطفى وضحت يا مصطفى وضحت المسألة من الصومال أظن مصطفى ها؟ أي طيب موفق يا مصطفى لعلي إن شاء الله يجيبك. تفضل يا زاهر.
السلام ورحمة الله شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك إن شاء الله يا رب.
أهلا وسهلا.
عندي 3 أسئلة يا شيخنا معلش.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخنا، إذا كنت أنا بتكلم مع أبنائي مثلا بقول لهم يا أبنائي ادرسوا هموا في تعليمكم، والحين أنتوا زمنكم ما زي زمننا، ونحن والله يعني ما لقينا الإنسان اللي يهتم بينا، والحين أنتوا ما شاء الله بنجهز لكم ملابسكم وأكلكم ونهتم بكم كل الاهتمامات عشان تعلموا نفسكم وتنفعوا أرواحكم، هذا يا شيخنا يعتبر من بالنسبة لأبنائي؟
طيب يا زاهر.
والسؤال الثاني، إذا كنت مثلا أنا بصلي الفجر وبعد الفجر بعد الصلاة بجي البيت بقرأ قرآن لعند الشروق وبعد ذلك بصلي ركعتين، هل يكون يكتب لي أجر عمرة؟
يعني في البيت ها؟
يعني بعد الصلاة برجع البيت بقرأ قرآن وبنتظر لعند الشروق.
طيب طيب.
والسؤال الثالث والأخير، يعني في بعض المصلين الواحد يصلي إذا كان الإمام ركع بيركع مع الإمام بس ما بيرفع بسرعة، يعني اللي عند الإمام يقول الله أكبر هو راكع ولا ساجد بدعي يعني فترة طويلة من الزمان، يعني بيكون اختل من الإمام،
يعني يطيل الركوع والسجود يخالف الإمام، يعني
بدون الإمام يطول هو لحاله.
طيب يا زاهر ابشر،
وابغى رقمك الخاص يا
ان شاء الله يساعدونك ان شاء الله. وعبد الله.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا طويل العمر، بالنسبه للحج اللي بدون الحج اللي عمد انه اختفى عن الطريق مشان المبالغ الباهظه اللي ياخذونها، يقول غير ترخيص، ترخيص ما فيه والمبالغ باهظه، ولبس ثوبه مشان يقول اذبح فديه ولا اتحمل، ما اقدر اتحمل المبالغ.
اي
ايوه، هذا السؤال الاول، هل هي حلال ام حرام؟
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني،
ايوه،
القراءه بعد السنه القبليه والبعديه، ماذا يقرا الانسان في بعد كل ركعتين؟ هل يقرا الصلاه الابراهيميه بعد ما يكمل التحيات؟
يعني ركعتين السنه القبليه والبعديه.
ايه
ان شاء الله يا ابو عبد الله. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت ام محمد بارك الله فيها، تسال تقول هل يجوز للمراه ان يعني تعطي ثيابها وفساتينها للمصبغه او المغسله والقائم عليها رجال؟ ما فيش، يجوز للرجل ان يغسل ملابس المراه، يجوز للرجل ان يغسل ثياب المراه وفساتين المراه، ما في شيء، خاصه ذكرت بان يعني غسيل بخار وما بخار ما في شيء يا اخت الفاضله. لكن طبعا جرت العاده بالنسبه للملابس الداخليه، ما جرت العاده والنساء يخجلن ويستحين ما تسلمها لغيرها، هي تغسلها فللتنبيه فقط. اما الفساتين وكذا ما في باس. ابو همام من العراق يقول عندنا في العراق يعطوننا قرض 10 ملايين لكن يستقطعون مليون، يقول من عندنا، ما الحكم؟ هذا ربا يا أبا همام، احذروا الربا، فإن الربا من أخبث المكاسب، الربا كبيرة من كبائر الذنوب. الآن تقول يعطونك 10 مليون استقطعون مليون، يعني 11 مليون، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الربا من الموبقات ومن الكبائر، من الكبائر والموبقات. فحذاري حذاري يا أخي الفاضل أن يعني تتعامل بمثل هذه المعاملات المحرمة. مصطفى من الصومال يسأل يقول بأنه يعمل في مؤسسة تعليمية ويقتطعون من راتبه الشهري ومن راتب الموظفين جميعا 10%، يقول هذا تأمين. يقول تأمين فيما لو إذا حصل جنازة، فيما إذا حصل زواج، فيما إذا حصل كذا وكذا، يقتطعون من هذا الأمر. ما الحكم أخي الفاضل؟ إذا كان هذا الاقتطاع هو مجرد يعني تكافلي تعاوني باتفاق الجميع وبرضاهم على أن يدفعون من المرتبات نسبة معينة ويرضى صاحب الراتب بهذا المبلغ المستقطع، وهذا مع يعني له أمد أو بعد فترة معينة يعادل الإنسان، يعني هو يكون تكافلي تعاوني فيه نوع من المساعدة للآخرين، شخص تزوج يدعم يساعد من هذا المال، شخص حصل له وفاة لقريب يعطى التكاليف أو شيء شخص عند حصل له حادث في سيارته يعطى، هذا جائز ما في شيء. أما قضية لا، هو استقطاع من دون رضاي من دون إذني، وهو استقطاع يعني ما يسمى بالتأمين التجاري، فهذا محرم باتفاق العلماء، هذا محرم باتفاق العلماء ولا يجوز. فيا أخي الفاضل ما دام عند الجهة التعليمية رغبة يدلهم على الحلال. للأسف الآن بعض الناس مثل ضربة لازب، الحلال والله كثير، الحلال والله واسع، البدائل الشرعية البدائل المباحة أكثر من الحرام، ولذلك دلهم على هذا وبينوا لهم، والحمد لله في فتاوى
وفي بحوث أيضا في قضية التأمين التكافلي والتعاوني والخيري هذا. حتى بعض العلماء يقول إذا والله تبرع الإنسان بهذا المبلغ، وحتى يعني يقول بأنه مثلا فيما لو إذا قال أنا لا أريد إرجاع مثلا، في مجال يعني. ولذلك خلف الفاضل اجلس مع هؤلاء، خبرهم بالبدائل الشرعية، وهي أفضل وأنقى وأبرك من التعامل المحرم. زاهر من الشارقة بارك الله فيه يقول أحيانا أتكلم مع أولادي أقول اهتموا بدراستكم وبتعليمكم، أنتم حصلتم ما لم يعني نحصل نحن في الزمان السابق كذا وكذا. يقول هل هذه من المنة؟ لا يا أخي الفاضل، الله يرضى عليك، هذه من بيان، هذا من الكشف عن نعم الله عز وجل على الأولاد. هذا من بيان الفرق بين الفترتين، فترتك أنت وفترة أولادك. هذا من باب التحفيز، هذا من باب التشجيع. المنة ما هي؟ المنة غير، المنة أن يعطي الإنسان الشيء ثم يمن فيه. يقول أنا الذي مثلا أنا الذي ربيتك، وأنا الذي عفوا، يقول مثلا طبعا غير الأولاد، ممكن يقول أنا ربيتك لغير الأولاد، وهذه منة والعياذ بالله. أما الولد لا يجوز، يقول للوالد، يجوز الوالد يقول لي ولدي أنا ربيتك وعلمتك وكذا، ما فيها شيء. المنة أن يعطي الإنسان العطية ثم يمن فيها، هذا معنى المنة. أما اللي ذكرته أن هذا طيب، هذا بالعكس، هذا يحفز الأولاد ويقدح فيهم شرارة الانطلاق نحو الإبداع والخير واكتساب المعارف والعلوم. بارك الله فيك. زاهر يسأل يقول أصلي الفجر وأرجع للبيت وأجلس إلى الشروق ثم أصلي ركعتين، هل أنال يعني لما أصلي الأجر؟ لا يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يعني في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر، كتب الله له حجة وعمرة تامتين. والمقصد أنه يجلس بعد الصلاة في المسجد، لأن هذا هو المقصود، أن يجلس بعد الصلاة يجلس يذكر الله في مكانه ولا يخرج. بارك الله فيك. زاهر يسأل يقول بعض المأمومين يسابقون أو عفوا يتأخرون عن الإمام في الركوع والسجود، هؤلاء مخطئون، هؤلاء مخالفون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء والعياذ بالله معرضون لأنفسهم للرياء ولإبطال العمل، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء قد يحصل عندهم مع استمرارهم قد يفوتهم ركنين فتبطل بها الصلاة. ولذلك الأحوال المأموم مع الإمام هي المتابعة، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتابعه. إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال ولا الضالين آمين تقول آمين، إذا ركع تركع، إذا رفع ترفع، فإذا قال سمع الله لمن حمده ترفع مباشرة. أما أن يطيل الإنسان الركوع والإمام قد رفع فهذه إساءة، هذه مخالفة، هذا فيه نسأل الله العافية والسلامة دعوة إلى والعياذ بالله الشيطان يفتح عليه باب الرياء، حتى يقول للناس شوفوا والله أنا أطيل السجود وأطيل الركوع وأنا أطمئن وأركع. هذا غلط. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الشيطان أحيانا يأتي الناس من جهة النقص وأحيانا من جهة الزيادة. من جهة النقص يجعلهم يسابقون الإمام، وبعضهم يفتح عليه باب خطير من جهة إيش؟ مخالفة الإمام بالزيادة بإطالتها. ولذلك ليس كل زيادة يعني حسنة، بل الزيادات في الدين هذه بدع، والزيادة في مثل هذه الحالة حالة الصلاة هذا خطأ، خطأ. قد يحصل أحيانا لو فات الإنسان ركنين في الصلاة بطلت الصلاة، ما يدرك، تبطل صلاته في مثل هذه الحالة. فنبه الناس. بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول يعني هناك من الناس من حج من دون تصريح ودخل بثيابه، يقول ما حكم حجته؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام قال وأنت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من تيسير الله. والعلماء تكلموا على قضية الاستطاعة، اللي ما يستطيع مثلا بماله أو ببدنه ما عليه حج، ما يحج يا أخي الفاضل. المرأة اللي ما تجد محرم ما تحج، هذا من تيسير الله ومن من 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 توفيق الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يكتب لك الأجر، أجر هالنية هذه. أما أن الإنسان يأتي للأسف الشديد، وأنا كررتها أكثر من مرة وقلت بعض الناس يعني يريدون طاعة الله ولكن يرتكبون معصية، وطاعة الله ما تنال بمعصيته جل وعلا. فما دام أن هناك أمر بأنه ما يحج إنسان إلا بتصريح وإلا بنظام، ما يجوز مخالفة ولي الأمر. لماذا وضع ولي الأمر؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله يا أبو عبد الله تأتينا أسئلة من أناس بعضهم شابت لحاهم يروحون يكذبون على رجال الأمن والجوازات، يكذبون حتى يحجون. الله أكبر، كيف ينال الحج بالكذب؟ وكيف ينال الحج بالتدليس والغش؟ الله ما أمرك بذلك، ما أمرك الله عز وجل أنك تحج والإنسان يكذب أو يغش أو يدلس. واللي ما يقدر الله عذره، من استطاع إليه سبيل. الآن يقول لك والله الحملات الآن تأخذ مبالغ وأنا ما عندي قدرة، خلاص ما عندك قدرة، الله سامحك وعفى عنك حتى تستطيع. وإذا مت وما استطعت الله عفى عنك، لأن الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع إليه سبيل. أما هذا اللف والدوران والكذب، ورأينا مشاهد أناس يعني يهربون كاللصوص وكالحرامية، مثل الحرامية عليه حرام ويهرب مثل الحرامي. اتقوا الله يا إخواني، هذه شعيرة وعبادة. الإنسان يأتي البيوت من أبوابها، ما في داعي اللف والدوران. إذا ما قدرت الله عفى عنك، وإذا عندك قدرة واستطاع حج. أما قضية والله يذهب بثيابه يقول والله أنا ماني بحاج وهو يكذب، هذا أعوذ بالله شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. على العموم من حصل منه هذا وأتى بأركان الحج وبواجبات الحج، حج الصحيح، لكن عليه الإثم وعليه التوبة وعليه الاستغفار، وعليه أيضا أن يسأل أهل العلم في الفدية. لأن يا أبو عبد الله أحيانا لبس الثوب هذا في فدية، ولبس الطاقية في فدية، وفي أشياء ثانية أيضا قد يكون فيها فدية أكثر من فدية، فيحتاج أنه يقول لأحد المشايخ والله أنا صنعت كذا وكذا وكذا وش علي. أيضا عدم الإحرام من الميقات في فدية، كل هذه تحتاج إلى سؤال أهل العلم. أبو عبد الله بس اسمحوا لي بس ثانيتين، يقول الصلوات السنة القبلية والبعدية. أبو عبد الله الله يرضى عليك، أي صلاة بالنسبة يعني التشهد الأخير لابد أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لابد أن يأتي بالصلاة ما يقتصر الله يرضى عليك على التشهد الأول. أي تشهد أخير سواء في صلاة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية مثل السنة القبلية، يأتي بالتشهد كامل من التحيات إلى الصلاة الإبراهيمية إلى آخر التحيات. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.